يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع للعاشر من ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة الذي وافق 25 من شهر سبتمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 60 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكان الكلام قد انتهى بنا في الدرس السابق فيما يتعلق باستعراض بعض أدعية الاستفتاح وصياغ بعض صيغ دعاء الاستفتاح التي كان يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا بها بعض الصحابة وأقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. في المعجم الأوسط للطبراني عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لصالح الأخلاق لا يهديني لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك وأنا بك وإليك، لا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك أتوب إليك. ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي، خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقلت به قدمي. لأن إماما أو منفردا، إن كان إماما يرفع صوته حتى يسمع من خلفه إذا كان يجهر بالقراءة. ودي مسألة نقف عندها وقفة بسيطة فيما يتعلق بما يخفيه الإمام مما يقول وبما يعلنه، مما يخفيه الإمام مما يقول في الصلاة وما يعلنه في الصلاة. طبعا هذا متعلق بالصلاة الجهرية. أزلت بذكر الإخوان أنه من أدب المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، هذا من حسن المجلس، من أدب المجلس، من خلق المجلس. ما يستحب أن يخفيه الإمام؟ في مصنف ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: أربع لا يجهر بهن الإمام، أربع لا يجهر بهن الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، وزي ما قلت دي هيبقى لنا فيها وقفة، هل هي يجهر بها أم يصر بها، وهل الإصرار بها خاصة بالفاتحة أم بكل السور؟ لأن احنا بنرى أن الأئمة أحوالهم فيها اضطراب فيما يتعلق بتسمية السور. احنا نرى بعض الأئمة يسر بالبسم الله دائما، وبعض الأئمة يجهر بها دائما في غير الفاتحة، وبعض الأئمة يجهر بها حتى في الفاتحة، وبعض الأئمة يسر بالفاتحة ويجهر أحيانا ويسر أحيانا في الصور، فلعلنا نفهم هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: أربع لا يجهر بهن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه واحدة، والاستعاذة 2، وآمين 3، وربنا ولك الحمد 4. ده كلام إبراهيم النخعي. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: 5 يخفيهن الإمام. يعني احنا بنشوف ما ورد عنهم فيما يتعلق بما قالوا، ما يسره وما يستحبه. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، إبراهيم هنا النخعي، قال 5، يبقى مرة قال 4 ومرة قال 5. يخفيهن الإمام الاستعاذة وسبحان الله وبحمدك اللي هي إيه؟ الاستفتاح، وبسم الله الرحمن الرحيم 3، وآمين بعد الفاتحة، واللهم ربنا لك الحمد بعد الرفع من الركوع. وحدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يخفيان الاستعاذة فقط، يعني معنى ذلك أنه بسم الله يظهر بها ودعاء الاستفتاح. الأصل أنه هو المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يستسر به. وقد قال الإمام أبو حنيفة النعمان بالإصرار في التسمية والتعوذ ولم يقل بالباقي أحد. قال إن اللي يصر به التسمية، وهنا التسمية تسمية إيه؟ الفاتح، إلى أن يأتي التفصيل. والتعوذ، وده الكلام الصح أو أصح الكلام، لأن نحن بنحترم كل من يقول من أهل العلم من السلف. فيسر بالتسمية ويسر بالتعوذ، أما أمين يجهر بها. وطبعا يسر كلمة التسمية والتعوذ لأنه دعاء الاستفتاح متفق على الإصرار به، متفق على الإصرار به، لم يقل بأنه ممكن أن يقوله إلا إبراهيم النخعي في أنه يظهر أنه يسر بالباقي. في مصنف ابن أبي شيبة بعض الأدعية، بعض صيغ الاستفتاح عن علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي إلى آخر الدعاء، ونفس الصيغة الكاملة التي قرأتها عليكم. وعن الأسود قال: كان عمر إذا افتتح الصلاة رفع صوته يسمعنا، وده للتعليم، رفع صوته يسمعنا للتعليم حتى لا يظن أحد أنه من السنة الجهر بدعاء الاستفتاح أو إسماع من خلفك بدعاء الاستفتاح. قد يكون نفسك أقوى من غيرك فيسمعه عرضا، لكن ليس هذا معناه أن ترفع به صوتك. كان عمر إذا افتتح الصلاة رفع صوته يسمعنا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهنتعرض له. وفي المستدرك عن على الصحيحين أيضا عن الأسود عن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، والجد هو العظمة والجلال، ولا إله غيرك. وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصح مرفوعا، لكن الصحيح أنه يصح مرفوعا ويصح عن عمر رضي الله عنه. وفي مصنف عبد الرزاق عن طاووس عن ابن عباس قال: كان إذا قام من الليل قال: اللهم لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا من أجمع صيغ الاستفتاح ومن أفضلها ومن أفضلها. هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن مديني عن ابن عيينة في التهجد بالليل. هذا الدعاء لماذا هو من أفضلها؟ كما قال العلماء واستحبه كثير منهم وأثنوا عليه، لماذا؟ لأنه إحنا عندنا ثلاثة أدعية استفتاح، هذه الثلاثة فيها ثلاث صيغ مشهورة، وهي أشهر ما وقع وأكثر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. الأول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والثاني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخره، وهذا اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخر حين. الثلاثة دول لما تيجي تنظر هتلاقي فيهم واحد فيه المجد لله والثناء عليه اللي هو سبحانك اللهم بحمدك لا إله ولا إله غيرك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ده فيه تمجيد الله عز وجل وليس فيه لفعل العبد ذكر، هذا فيه تمجيد لله وليس لفعل العبد ذكر في هذا الدعاء. والثاني اللي هو بينهم وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فيه ذكر فعل العبد ليس فيه تمجيد للرب عز وجل إلا بما له من التوحيد. وجهت وجهي أنا عبد بحكي عن فعلي، فبقول أنا واقف في الصلاة أوجه ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي هو فعلي ولا فعل الرب؟ فعلنا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني هو بيحكي عن إنه يؤدي ذلك موحدا لا شريك له، وبذلك أمرت أنا العبد وأنا من المسلمين. يبقى الأول اللي هو سبحانك اللهم بحمدك في تمجيد الرب، فيه الثناء على الرب وتسبيحه وتحميده وذكره بما يليق به، مفهوم؟ والثاني ذكر ايه؟ فعل العبد، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. والثالث اللي هو ده اللي هو رواية البخاري، اولا هو اصحهما، ده رقم واحد، وده شيء كبير لانه احنا بالنسبة لنا العمدة في قبول الامر هو ثبوته، وكلما على ثبوته على قبوله، دي رقم واحد. رقم اثنين أنه فيه الماء تمجيد الله عز وجل والثناء وشهادة العبد ليس فعله، شهادة العبد بهذا الحق، فبقى فيه فضلتين، فيه فضيلة اللي هي الدعاء الأول وفي فضيلة مش ذكر فعل العبد بقى، لا، وهو شهادته بأن كل ما يتعلق بالله والغيب هو إيه؟ هو حق. وده تقرير لكل قضية الدين اللي هي أصل اللي هو أصل الدين اللي هو المعتقد، إن أنت بتشهد لله بما له من مجد، تثني عليه بما يليق به، ثم تشهد أنت كعبد بأن الكلام ده ماله حق، تشهد بذلك. ولذلك تدبر بقى ده، لأن احنا فهمنا الأول والثاني، الأول اللي هو فيه الثناء على الله سبحانك اللهم بحمدك، عشان وانت بتقرأ الاستفتاح أنا ليه بس أقول الكلام ده؟ احنا نريد أن نكون فيه من هذا المجلس أن نهتدي بهدي النبي زاد المعاد في هدي خير العباد، أن نهتدي بهديه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة إلا ولها من موازين الذهب معنا، اللي هي جوامع الايه؟ الكلم، فتبقى الكلمة كلمة زي انت بتقول كلمة، لكن انت ممكن تقول كلمة لما تيجي توزن معانيها ما تلاقيهاش، تلاقيها فارغة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه توزن معانيه بميزان الذهب، لأن معانيه عظيمة، لأنه يتكلم بما يهديه إليه ربه ويعلمه ويوحي به إليه، فتكون المعاني عظيمة جدا. اللهم لك الحمد، هو اللهم لك الحمد دي ايه؟ وصف لما يستحق الرب، ووصف لما يقع للرب. اللهم لك الحمد يعني انت ينبغي ان يكون لك الحمد، ولا ينبغي لاحد هذا الا لك، وانت الذي يقع لك الحمد. اللهم لك الحمد، لماذا بقى؟ لماذا لابد ان تكون لك الحمد وحدك؟ والحمد هو العبوديه، وشرحنا ده في درس كامل او درسين يمكن او ثلاثه في معنى الحمد. اللهم لك الحمد، لك ملك السماوات والارض. الملك يقتضي ماذا؟ يقتضي التعظيم، الملك يقتضي الثناء. مش انت بتقول جلاله الملك، بتقول معالي الملك، بتقول فخامه مش عارف الرئيس؟ يعني اذا المنصب الذي هو فيه اقتضى ان يقع منك شيء من التمجيد وإثبات الجد له، وشيء من التعظيم. والحمد تعريفه باختصار هو الثناء بالجميل الاختياري، الثناء بالجميل الاختياري، يعني ليس في مقابل نعمة، ليس في مقابل فعل، بل لما له من استحقاق أن يوصف بكل جميل. لك ملك السماوات والأرض ولك الحمد، وكأنه يذكر الملك تعليلا لثبوت الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض، مش ملك بس، بل ملك ومقيم لهذا الملك، ولا يقوم الملك إلا بك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، لأنه قيوم السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني يا أولاد القيوم يعني القائم بنفسه، المقيم لغيره، باختصار يعني. دي معاني كبيرة والكلام فيها، لكن عشان تتدبرها من زاوية ليست يعني متسعة تصيبك بحيرة. القائم بنفسه يبقى غنى مطلق، قوة مطلقة، متانة مطلقة، فهم؟ ولذلك لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن وجود السنة ووجود النوم ضد الايه؟ القيومية، فنفى عنه ما يثبت به كمال الضد. تعرفين الأسماء منها ثبوتي ومنها نفي. ثبوتي يعني ايه؟ يعني تثبت الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، ده اسمه ثبوت، إثبات. وفي نفي، وما كان ربك نسيا وما مسنا من لغوب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، ده نفي، ده اسمه وصف بالنفي، وصف لله بالنفي. طب الثبوت خلاص يأتي من باب إثبات الكمال والجلال والجمال. طب والنفي؟ النفي المحض، النفي المحض ماله؟ ليس كمالا. اما اقول فلان ما بيكذبش، فلان ما بينصبش، مش كمال. انما النفي في حق الرب عز وجل ما له؟ النفي في حق الرب لاثبات كمال الضد، لاثبات كمال الضد. فهنا لما يقول لا يضل ربي ولا ينسى، لما يقول تاخذه نرجو من حضرتك توجيه كلمة فيها نصح وإرشاد للأخوات التي تأتي إلى الدرس لكي تتكلم فقط مع صديقاتها وتؤذي من تريد أن تستمع إلى الدرس، ونسأل الله لنا ولهن الهداية. يمكن الأخت بتشرح للأخت الدرس اللي فات، كل واحدة واخدة التانية تشرح لها. طب خليها توقف الشرح عشان تبقى تشرح لها الدرسين مع بعض. الأخوات اللي بيجوا عشان يقابلوا بعض او مثلا مدين معاد لبعض على الدرس، يدوا فرصة لله للي عايزين يسمع. فالثبوت في الصفات، الثبوت في الصفات لإثبات الكمال، والنفي في الصفات لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد. مفهوم؟ لا يضل ربي، يبقى تفهم منها ايه؟ ان له كمال الايه؟ الهدى، ان ربي على صراط مستقيم. فهنا يقول انت قيوم السماوات والارض، وهنا في اللفظ هنا انت قيم، وقيم وقيوم بمعنى واحد. وقلنا ان القيوم هو من؟ هو القائم المقيم لغيره، قيوم السماوات والارض وما فيهن. تخيل انه نسمة الهواء لا تقوم الا بالله، خلقها، ايجادها، دخولها صدرك، انتفاع صدرك بيها، تحولها في الدم وانتفاع الدم بيها الى ان تخرج الى مخلف وتحول لمادة تانية بانتحادها ببعض المواد في الدم وتخرج في صورة ثاني اكسيد كربون. كل ده لا يقوم به الا الله، لانه قائم على كل نفس بما كسبت. حسابك، تدبيرك، هداك، ضلالك، اطعامك، اسقاء، مرضك، اشفائك، وجودك، حياتك، موتك، الجبال قيامها، فهم، والسحاب مسارها، كل شيء لا يقوم الا بالله سبحانه وتعالى. قيوم السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد. يبقى شوف، لك الحمد، لك ملك السماوات والارض، لك الحمد قيم السماوات والارض، لك الحمد، لك ملك السماوات والارض ومن فيهن، ومن فيهن، مش بس ملك السماوات والارض، يعني ذكر ملك السماوات والارض في الاول، ومن فيهن. بعدين بقى يشهد العبد. اذا العبد في اول الامر ماذا؟ انزل الله منزلته، وذكر الله عز وجل بما يليق به، وعلل مقتضى ان له الحمد المطلق. ومن استوعب المعنى ده؟ شوف انت لما تكون واقف في الصلاه والمعنى ده وانت بتقوله مستوعبه، يبقى لا شك ان ده بدل ما يخليك لاهي، ناسي، غافل، غير خاشع، هيجلي. وخد بالك ان انت بتبتدئ بالصلاه، يعني الهون الازكى والهون الاعلى القران ولا ادعيه الرسول؟ ها، القران بلا من غير من النزاع. ومع ذلك لم تبتدئ بالقران، انما تبتدئ بما يؤهلك للقران، يعني تبتدئ بهذه الكلمات التي تؤهلك بحسن انزال الله منزلته وتدبر شأنه وتعظيم مكانته واثبات الجد والعظمة له. وبعدين تقول بعد انت ما اثبتت ذلك وذكرت ان له الحمد ومقتضى ذلك وتعليله، ثم تقول ايه؟ انت الحق، الحق بالالف واللام، الحق الذي لا مرية فيه، والحق الذي لا باطل فيه، والحق الذي لا حق غيره. أنت الحق، ووعدك الحق. اللي هو إيه وعده؟ اللي هو من آمن فلح، ومن كفر هلك. أنه من تاب تاب الله عليه، أنه إن من وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث احتسب. إن تنصروا الله ينصركم، ولا تهنوا وتحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. قال إيه الله ورسوله؟ قال حق العباد على الله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. ووعدك حق، الحق، الحق، ولقاؤك حق، ولقاؤك حق. أنت الحق، يبقى للتوحيد، ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. ووعدك الحق، إيمان بالإيه؟ ها؟ إيمان بفضله ووعده وحقه وكلامه ووعده ووعيده، صح؟ وما قاله وما وعد به. ولقاؤك حق، إيمان باليوم الآخر. وبعدين ممكن يبقى في لقاء بس ما فيش تفاصيل يوم آخر، زي ما النصارى عندهم لقاء واليهود عندهم لقاء، واللي اخترعوا أديان أرضية زي الهندوس والبوذية وغيرهم عندهم لقاء بطريقة بقى وبأخرى فأتبعها. والجنة حق، اللي هي بعد اللقاء، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. انظر انظر في الدعاء كده، لما انت واقف تقر بكل ما لله من مكان، ثم تقر بكل ما يتعلق بأركان الإيمان وقواعد المعتقد التي تثبت لنفسك وتجدد إيمانك، كأنك أنت أول ما بتقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام وتشرع في دعاء الاستفتاح، كأنك بتجدد إيمانك وتجدد دينك وتجدد عقيدتك. حتى لو كان عندك شيء من الفسوق من العصيان من الكفران، يبقى أنت إيه؟ جددت، لأنك أمنت بالله. أنت الحق، وعدك حق، وبعدين أمنت باليوم الآخر والجنة والنار، وأمنت بالرسل، وطبعا الوعد يعني أمنت بالكتب، أمنت بالكتاب، لأن الوعد وعد الله حق لنا احنا بس، ما وعد به من قبلنا ومن قبلنا من آدم عليه السلام. والنبيون حق ومحمد حق، يبقى الإيمان بالرسل عموما والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والساعة حق، اللي هي فيها المرية، براءة من الدهرية، وبراءة من الذين يعبدون الدنيا، وبراءة من الذين ينكرونها ولا يقرونها. ومحمد حق والساعة حق. وبعدين بقى بعد ده كله يحكي فعله: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. أسلمت على إيه بقى؟ أسلمت على إيه؟ ها؟ أسلمت على ما أقررت. أسلمت بأنك لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ولك الحمد، قيوم السماوات والأرض ولك الحمد، ها؟ لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ها؟ وعدك حق. مفهوم يا إخوان ولا إيه؟ ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، والساعة حق. يبقى ده كله: اللهم لك أسلمت على ما أقررت. شو أنت أقررت بذلك؟ شو أنت بتقوله أنت كذا وأنت كذا يا الله؟ لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، اللي هو استجبت. الإنابة الرجوع، الإنابة الرجوع، والتوبة الرجوع، والثوبة الرجوع، ساب وأناب وتاب بمعنى واحد أو بمعنى قريب. وإليك أنبت وبك خاصمت. بك خاصمت يعني إيه؟ الولاء أو البراء، الولاء والبراء. وبك خاصمت وإليك حاكمت. إليك حاكمت يعني إيه؟ يعني فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تنبه لذلك، ويسلموا تسليما. وإليك حكمت. يبقى هو دلوقتي العبد عمل إيه؟ ماذا فعل العبد؟ أقر لله عز وجل بما له، وأقر بكل ما يتعلق بمقتضيات الإيمان وصحة المعتقد، ثم أعلن أنه أسلم لذلك، أسلم على ذلك، أسلم على ما أقر وآمن بذلك، وأنه تفاعل إيمانيا بذلك، وأنه تفاعل إيمانيا بذلك. يعني إيه تفاعل إيمانيا؟ أنه أناب، وأنه خاصم، وأنه حاكم. ثم يطلب من الله عز وجل بناء على ذلك مأمول العبد. إيه مأمول العبد؟ بتصلي ليه؟ وتصوم ليه؟ وبتؤمن ليه؟ وبتدين ليه؟ وبتحاول تتقي الحرام ليه؟ وبتحاول تطيع ما أمرك الله به ليه؟ فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. ما قدمت يعني ما وقع مني، وما أخرت ما سيقع مني. طب وانت هتعمل ذنوب تاني؟ يعني انت دلوقتي بتصلي صلاة العشاء هتعمل ذنوب تاني؟ أنت تنظر إلى أنك آدمي، وتنظر إلى أن فيك داعي السوء وداعي الشر، وأن العبد الإنسان بطبيعته لابد أن يذنب، ليس من باب الخبث والسوء والعتو والكفران، إنما من باب الإيه؟ التركيب، تركيب الإنساني، فهم؟ تركيب الإنساني، اللي هو أنك لابد أن تذنب، لابد أن تذنب. ما قدمت كلنا قدمنا، وأخرت إن كلنا حيقع منا لأن لسنا معصومين، وأسررت يعني ما فيه سر، يعني ما لما وقع مما لم يعلمه إلا الله، وأعلنت اللي هو رآه الخلق. أنت المقدم تقدم من يتشاء، وأنت المؤخر. هنا في سر علاقة طلب المغفرة اللي هو مأمول العبد، مأمول العبد اللي هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عبد وعبد 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 ليغفر له، ثم عبد بعد أن غفر له. فعائشة رضي الله عنها بناء على ما تربت وتفهمت وتعلمت قالت له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو الوحيد اللي عبد شكور. أما اللي إحنا عبيد إيه؟ إحنا عبيد إيه؟ أي مستغفرون، نحن عبيد المستغفرون. الوحيد اللي عبد شكور هو محمد صلى الله عليه وسلم فقط، من غفر له ما تقدم من ذنبه قبل أن يموت، وبالتالي صار العبودية لا تحصل، عبودية شكر. لكن أنت حتى أنك تستغفر لحد آخر نفس حتى تحصل الختمة على رجاء أن يغفر الله لك. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى ده الأصل. ويا قوم استغفروا ربكم، تجد الأنبياء كلهم كانوا يحضون أقوامهم على الاستغفار، لأن هي دي عبوديتنا الأصل كلنا، ما فيش واحد مننا عبد شكور. قد تكون في العبودية شكر، لكن غالب عبوديتنا استغفار. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. لماذا بقى؟ لأنك أنت التي تملك، أنت الذي تملك من كان مؤخرا بذنوبه أن تقدمه بعفوك، ومن كان مقدما بأعماله أن تؤخره بقدرك. عشان كده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهناك المقدم الذي يسبق قدر الله فيه فيؤخر، وهناك المؤخر الذي يقبل الله استغفاره فيقدم. فهم؟ فده سر أنه قال بعد المغفرة. طبعا أنا لما جاء لو أنا بفتفهمها بعقلي وعقولنا قاصرة: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، وده موجود في القرآن، إنما شوف انظر يقول إيه: فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لأن المغفرة أنت بتطلب بها التقديم ولا التأخير؟ تقديم، أن تقدم فتسبق، فلا تؤخر فتهلك. أنت بتطلب التقديم، فإذا أنت بتقول: يا رب مقامك كذا، شأنك كذا، أنت أمرك كذا، أنت مقام مكانتك كذا، أن نحن نؤمن بأنك كذا، وبعدين تشهد شهادة الحق التي ثم تسلم على ذلك وتؤمن، ثم تعلن أنك تطبق ذلك إيمانا ودينا من الولاء والبراء والمحاكمة. فهم؟ وده يشعرك بأن المخاصمة بالله والمحاكمة بالله من أكبر مقامات الإيمان، وأنها من أكبر ما ينبغي أن يحقق به العبد الإيمان، وأن كل عبد عنده إيمان ينحصر في الصلاة والصيام والسبحة والتسبيح والقرآن وفقط، فهذا يعني لا بد أن يراجع إيمانه، لأن أهل الإيمان هم أهل المخاصمة بالله، وأهل الإيمان هم أهل المحاكمة بالله، هم دول. طب ما أهل الصلاة والصيام؟ إن كان عندهم هذا يبقى هم من أهل الإيمان، أما إن وقف دينهم وإيمانهم عند الصلاة والصيام فقد قصر بهم إيمانهم، متأخرين جدا وضع منهم كثير جدا مما هو أهم. ده بعض ما أردت يعني إبرازه، لكن هذا الحديث الحقيقة لو أن هناك يعني متسع أن الواحد يعني يقل له ويفرد له مقالات، هناك دروس معارج القبول فيها تفصيل كثير جدا متعلق بمثل هذه المعاني بناء على المعاني التي يريدها المصنف والمتسع لها باعتبار أنها مقام الدرس. لكن أنا أردت أن أعرج بعد التعريج على معاني هذا الدعاء العظيم جدا الذي هو من أعظم أدعية الاستفتاح الذي أخرجه البخاري. وعن عاصم بن دمر قال: كان علي إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهنا في مسألة عقدية من مسائل العقيدة، وهي مسألة التوسل. هتجد في أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهتجد في طريقة أو أدب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد أنه لطالما دعا الله عز وجل، سواء في دعاء الاستفتاح أو في أدعية كثيرة من المأسور عنه الذي فقدناه. قد بالك إن إحنا ابتلينا بل وسودة سودة، وهي أننا تركنا المأسور من الدعاء وتمسكنا بما ألفه لنا كثير من الخلق. يعني إيه؟ تجد مثلا واحد مسجل شريط مألف فيه بعض الأدعية، مش شرط يكون فيها باطل، مش شرط يكون فيها شرك، لكن كلها سجع وتنظيم كلمات وترتيب ألفاظ، فيعجب بها الناس، فيعجب بها الناس، يعني تعجبهم فيستحسنونها فتغلب على دعائهم. وتجد مثلا شبه حديث عهد بالذكر، حديث عهد بالكلام، حديث عهد بالخطابة، يعجبه أو أنه يكرر هذه الأدعية المسجوعة دون النظر إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم البلية أن تترك المأثور لما اخترعه الناس، لأن ما اخترعه الناس لن يكون فيه من الخير. وجوامع الكلم التي هي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لن يكون فيها الأدب اللي هو أدب التعبد الذي أشير إليه الآن. وده اللي ذكرني أن أقول لكم بهذه البلية، وأن أنت دائما تجتهد في أنك تقف على الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي وردت في القرآن. يعني في كثير من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والله العظيم هذا الدعاء لو لم تحفظه وتقوله بإخلاص هتبقى فقدت شيء كبير جدا. لماذا؟ كلنا معرضين للزيغ، وانت عارف انه مفيش انسان يأمن مكر الله، ونسأل الله ألا يستدرجنا من حيث لا نعلم، ونسأل الله ألا يمكر بنا، ونسأل الله ألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا بل يثبتنا ويزيدها إيمانا. انت النهاردة قال الأخ فلان، الشيخ فلان، الأخت فلانة، حاجة فلانة، لكن ما أدراك في الغد. وبعدين واحد يقول لي ما الحمد لله فلان لغاية ما مات ملتحي، لكن زاغ قبل الموت وقال بكلام يرضي الشيعة، قال بكلام يرضي الصوفية، قال بكلام يرضي السلاطين. ليس شرطا أن الزيغ أنك تحلق لحيتك وتتحزم وترقص، مش هو ده الزيغ، يعني هو ده فقط، وأن هو ده عنوانه فقط. بل قد تكون، احنا بنرى كثير من الناس يمكن كانوا قبل أن يكونوا فيما كانوا فيه أو فيما صاروا إليه أحسن حالا بكثير مما انقلبت إليه أمورهم، من بعض الدعاء، من بعض الرسميين زي المفتي ولا غير ولا الأزهر ولا، نسأل الله ولهم الهدى. وبدل ما يقوموا بمسؤولياتهم ويأخذوا بمبادر الثبات وبالعروة الوثقة، تجدهم يعني تظهر منهم مظاهر إرضاء أهل الشر، إرضاء النصارى، وحدة النصارى، بيت العيلة، إن كتب القرارات دايما تطلع يقولك توافق الأزهر والكنيسة. يا دي المصيبة، في حد فيك يعني في دي كده، في كده حد بيحط الأسود والأبيض، حد بيحط الكفر والإيمان؟ رديت لنفسك ليه كده بالنزول كده؟ كل ده عشان السياسة، كل ده عشان الوطن، كل ده. طب وفي حاجة، ما فيش معبود اسمه السياسة، ولو في معبود اسمه السياسة يبقى كفر. ما فيش معبود اسمه الوطن، ولو في معبود اسمه الوطن يبقى كفر. لكن المعبود الحق هو الله وحده. طب انت راجل مسلم وبتقرأ القرآن، في عندك في القرآن ان ده زي ده والاتنين مع بعض ويتحد قراراتهم؟ دا ده انت عندك لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولياء من دون المؤمنين. وابين منها لا تتخذ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. لما تبقى ترى ان قولك ينبغي ان يجتمع بقوله وقرارك ينبغي ان يجتمع بقراره، ما ده خراب. ده انت بترضى لنفسك بادنى ادنى ادنى الدنيه. هذا ليس من الدين في شيء وليس من الاسلام في شيء اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. لكن هو ده الزيغ. اذا لابد. المهم وهذا الذي ذكرته هو الاهم، ان تعرف ان من ادب الدعاء ان يتوسل العبد بين يدي طلبه. الدعاء نوعين، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة اغفر لي ارحمني اطعمني اسقني اشفني، ودعاء عبادة اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ولك الحمد، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، اللهم بعلمك الخلق بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم انه لا يغفر الذنوب الا انت. هنا دي اسمه ايه؟ دعاء عباده، دعاء تسبيح. هذا الدعاء هو ذكر الله بما هو اهله، هو الثناء على الله بما يليق به. ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في أي دعاء، سواء في دعاء الاستفتاح كان في الصلوات أو في غيرها، إلا وقدم بين يدي دعاء السؤال، أو قدم بين دعاء المسألة بين يدي دعاء المسألة، قدم بماذا؟ قدم بدعاء العبادة. الله أكبر، لا إله إلا أنت، زي ما شفنا في حديث البخاري. هنا أيضا الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي. سواء كان ده من قول الصحابي الذي تعلمه من النبي لفظا ومعنا، أو من قول الصحابي الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم هديا ومعنا. الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك، ثلاث عبارات يسمى دعاء ايه؟ عبادة، دعاء تسبيح، دعاء تنزيه. الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك. الله أكبر تعظيم، لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تنزيه. يبقى كبر ووحد وإيه؟ ونزه، ثم طلب. وبين يدي الطلب الاعتراف بالفقر، بالجرم، بالظلم، بحيث ان هو دلوقتي ايه؟ ذكرت الاعلى وذكرت المعظم، وهتجيب سيره بقى المحقر والظالم والفقير والمجرم، يبقى تحس ان الترتيب منتظم، صح؟ اقامت القضيه على ان العبد عبد، او على ان الرب رب والعبد عبد. الله اكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك، إني ظلمت نفسي، فإني ظلمت نفسي. يبقى لما ذكر ربه قال إيه؟ كبر ووحد وإيه؟ ونزه. لما ذكر ربه كبر ووحد ونزه، ولما ذكر نفسه حقر ووصفها بالظلم. إني ظلمت نفسي، أو والله العظيم ده حق. أنا بكلم عن نفسي، يعني بكلم الواحد لما يقول الكلمة دي فهو يبقى كده صادق. طيب ايه المطلوب بقى؟ فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. بناء على هذا التقديم الذي اقامة القضية على ان العبد عبد، الرب رب والعبد عبد، بدأ يطلب الطلب الذي لا يأتيه ولا يقيمه ولا يستطيعه الا هو. انه لا يغفر الذنوب الا انت، لبيك وسعديك. وهنقف عند دي وقفه لما نشرحهم اللي هم لبيك وسعديك. لبيك من لبى، ولبى يعني اجاب، ولبيك صيغه تقال للتكرار، يعني لبى ثم لبى ثم لبى فيقال لبيك، أو لبيت ثم لبيت ثم لبيت، فبدل ما تقعد تقول لبيت ثم لبيت ثم لبيت ثم تقول إيه؟ لبيك لبيك. وسعديك تقال في معنى العبد، أي أنني مقيم على معاونة الطاعة، بحيث لما تيجي تقول لعبد سعديك، لو انت بتقول لواحد الساعد اللي هو ده، انا لو قلت لواحد بني ادم زي لبيك وسعديك صح تصح الجملة، ومعناها لبيك يعني انا اجيبك فيما طلبته مني، وسعديك اي انا معون لك كما ان سواعدك تعينك. وقالوا سعديك من الاسعاد. الاسعاد يعني المرأة لما كان في العرب جاهلية يموت جوزها ولا يموت حد ليها، تقوم تقعد تصوت، تقوم تيجي المرأة التانية جارتها ولا صاحبتها تسعدها، تسعدها يعني تصوت معاها، فاهم؟ فيقول فلان فلانة أسعدت فلانة، شركتها يعني وعونتها في اللي بتعمله، بالذات في أمر المصيبة، لأن أمر المصيبة هو اللي بيحتاج معاونة، وإن كان أيضا في أمر الخير يحتاج معاونة. ويقال أيضا أسعد إذا أعانه فيما هو قائم فيه، معاونة مستمرة، معاونة بعد معاونة، معاونة بعد معاونة. فتبقى لبيك في حق ربنا، لبيك يعني أنا أجيبك إجابة بعد إجابة بعد إجابة، وسعديك أنا أجيب هذه الإجابات، عسى أن تعينني وتديمني على طاعتك وتعاونني على ما أؤديه من طاعة. فتبقى لبيك وسعديك، لبيك لله وسعديك أنت تسأل الله أن تنال من الله عز وجل أن يسعدك في عبادتك، ويسعدك يعني يعينك، فهم؟ فتقول لبيك وسعديك، يعني أنا سآتي. ودي أصل معناها من كلام العرب فيما يتعلق بأنك تجيب وفي نفس الوقت أنت تعين، تجيب وتعين، أو تجيب وفي نفس الوقت هو يعينك ألا تنقطع عن الإجابة. ده بين الخلق، بين المخلوق والمخلوق، أما بين المخلوق والخالق فتبقى مأخوذة من إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد لبيك، وإياك نستعين سعديك، لبيك وسعديك. والخير في يديك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. طب واحد يقول نحن قد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة عند البخاري ومسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وعند أحمد والترمذي وغيرهما، وأن تؤمن بالقدر حلوه ومره. طيب خلينا في خيره وشره، يبقى إذن القدر منه خير ومنه شر بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، مش أنت اللي بتقول خيره وشره، ده هو. وهنا يقول والشر ليس إليك، وهذه رواية صحيحة، هذه لفظة صحيحة ثابتة، إن لم تكن في هذه الرواية رواية ثابتة صحيحة، والشر ليس إليك. الجواب هو أن تعلم أن القدر له محلان، محل يتعلق بفعل الله الراجع إلى حكمته وعلمه، من الذي يقدر ومن الذي يختار المقدر ومن الذي يصيب بالمقدر في الوقت الذي قدر، كل ذلك هذا المحل كله راجع إلى من؟ إلى الله وفعله. هذا الذي يتعلق به والشر ليس إليك، لا من حيث التقدير ولا من حيث اختيار المقدر أو المصاب الذي يصيب أو الوقت الذي يصاب به المصاب أو ما يترتب عليه من أمر، كل ذلك فعلك، وهذا الفعل خير كله، لأنه راجع إلى حكمة الحكيم العليم. وهناك محل آخر للقدر، وهو وقوعه عليك وتأثرك به ومردوده عليك أنت. هذا المردود منه ما تحب كرزق بالولد والمال والعافية، كأن يتيسر لك الحج، أن تشتري دبة جديدة، أن توسع في دارك، تتزوج امرأة أخرى، تطلق اللي معاك وتنبسط. المهم أن أنت إيه؟ يعني أي شيء معين أنت بتحبه، يبقى إيه؟ ده يسمى إيه؟ قدر خير. من جهة إيه؟ من جهة أثره فيك. وقد يكون مما تكره، موت ولد أو مصاب في دبتك أو في أو يعني حرق تجارة لك أو فقد مال أو فقد عزيز أو موت أم أو أي غير ذلك، أو مصاب في بدنك، فهذا أنت تكرهه، فهذا لا يقال فيه خير من حيث أثر فيك ومن حيث ما تحب وما تكره. فإذا نظرنا إلى القدر من حيث فعل الله فهو إيه؟ خير، لأنه لا يقدر إلا خير ولا يفعل إلا خير. طب ومن حيث أثر فيك، منه الخير، يعني منه الحلو ومنه المر. يبقى إذن هو لم يقل القدر خير، إنما قال والشر ليس إليك. يبقى إذن القدر الذي تكرهه، الذي يسمى بقدر شر بالنظر إلى محله فيك وأثر عليك، هذا ماذا؟ هذا يسمى شر من جهة الأثر فيك أنت، أما من جهة تقديره ها فهو خير. وبالتالي لا يمكن أن يقال أن هناك شر من الله أو شر من عند الله. لماذا؟ والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لو جبت أولياء المرشدين اللي في العالم، شيوخ العالم وعلماء العالم، وجلستهم مع من أضله الله، فلن تجد له وليا مرشدا. مفهوم؟ فلن تجد له وليا مرشدا، افهم الكلام ده، أمر مهم جدا. والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، انت بتقف في الصلاة بين يدي الله، وانت كلك بين يدي الله، وأجلك بين يدي الله، ومصابك ورزقك وتقديرك كل شأنك، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك هو وما يملك. عشان كده لما بتصاب مصاب، أي مصاب يصيبك بما تكره، فيؤخذ منك بعض ما كان عندك، مال راح، ولد راح، دب راحت، كان عندك، وأنت تعلم أنك كلك من الله وإيه؟ وإليه. فالمشروع والمحمود والإيمان أن في مثل هذا المقام لما يؤخذ بعض ما عندك، أنك تقول إيه؟ إن لله، اللي هي إيه؟ إن كلنا إليه، ها؟ وإنا إليه راجعون، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك. فشوف أنت بتقول إيه عند المصيبة التي أصبت بها، اللي هو النقص فيما كان عندك، خلت منك حتة، ابن، ولد، صاحب، زوج، كذا 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 كذا، هذا كان عندك فأخذ منك. فأنت بتقول إيه؟ بتقول يعني يا رب، كأنك تقول يا رب كله لك، فإن أخذت بعضه فالكل راجع إليه، إن لله وإن إليه راجعون، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ودي تجعل العبد يعرف أنه لا مفر له من الله، وبالتالي ينبغي أن يكون مرجعه إلى الله. فبالتالي الراجع إلى الله بالطاعة هو راجع، وصاحب المعصية بالتوبة. بالتوبة يبقى لابد من الرجوع إلى الله، يعني هو يعلم ذلك لأنه علم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. يبقى إن كان صاحب طاعة يدمها عشان يبقى إليه، وإن كان صاحب معصية يتوب عشان يبقى إليه. تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت، بك البركة ومنك البركة، ولا يكون أمر منك إلا وفيه البركة. بسم الله تجعل في الشيء بركة. مجرد أنك أنت بتفتح شيء مغلق، بتعمل كذا، بتأكل، بتشرب، بتعمل، مجرد أنك تقول بسم الله، لأنها إيه؟ لأنه تبارك ولأنه متبارك سبحانه وتعالى. وتعاليت، له علو الذات وله علو الشأن وله علو القهر. له علو الذات ما يسماش المكان، يسمى علو الذات سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء، هذا يسمى علو ايه؟ علو ذات. وله علو الشأن لأنه أعلى، ولأنه معظم ومقدس، ولأنه تبارك، ولأنه عظيم وكبير. فإذا هذا علو شأن، كل مقتضيات الكمال والجلال والجمال هو له منها على التمام، على الإطلاق، على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه أبدا، ده شأنه. وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده. تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت، سبحانك رب البيت، تنزيه لله عز وجل مع ذكر صفة من الصفات التي قلما تذكر، قلما تذكر. وهنا أقول لك معلومة، لو أنك تدعو الله والنهاردة دعيت قلت يا رب يا رحمن يا رحيم، وبعدين بكرة قلت يا رب يا غفور يا كريم، وبعدين بعده قلت يا رب يا عظيم يا كبير، بعدها قلت يا رب يا قدوس يا سلام، وهكذا، هذا يورثك فلاح وقبول الدعاء أكثر مما لو قلت كل يوم يا رب يا غفور يا رحيم. ليه؟ لأنه قال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، ولا بها؟ بها، بها إشارة، صح، جمع. فإذا أنا لما أقول يا رب غفور رحيم، يا رب غفور رحيم، يا رب غفور رحيم، ده صح ولا غلط؟ صح. لكن ما دعتش بها، يبقى أنا لما أدعو، ولذلك تعمل إيه؟ مثلا انت في ضيق، اختار الاسماء والصفات التي يكون تتناسب مع الفرج، بس ما تألفش، ما تألفش، لانك لو ألفت هتقع في طمة. ما تبقاش مثلا مش لاقي مترو تم تقول يا رب يا اللي بتسوق المترو ابعت لنا مترو، لا، انما يا مفرج، يا حامل الخلق بلا سبب، فهم، يا من هو على كل شيء قدير، يا ميسر كل عسير، يا مفرج الكرب، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، كذا. يبقى أنت اخترت. طب أنت في مرض، اختار من الأسماء ما يتفق والطمع في الشفاء، من الشفاء وتيسير الدواء والإكرام والعفو، يا حنان يا منان كده. كل ما هتبقى فيه زنقة، وانت طبعا احنا حياتنا كلها ايه؟ عوز وزنقات كلها، من اول ما بتقوم النوم العمص في عينك زي مزنوق، انت مزنوق، حتى بتبقى ماسك بطنك وعايز تخش دورة المية، ومراتك جوه تبقى تقول لها انت طالق لو ما خرجتيش من كتر ما انت خلاص هتعمل على نفسك. وبعدين تقول لها لما تكون عايز تروح دورة المية روح عند امك. يبقى كل ما يصيبك شيء من العوز تعمل ايه؟ تقوم تدعو الله عز وجل بما يليق به من الاسماء. من تقلب في عبوديته، فهم؟ فمثلا واحد يقول يا رب البيت، يبقى هنا دعا بصفة من صفاته ما استعملهاش قبل كده، ما جاتش على لسانه. وده سر انك تجد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه في بعض الاحيان يدعو بذلك، وفي بعض الاحيان يدعو بذلك، وفي بعض الاحيان يدعو بذلك، من باب ايه؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيها، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الدعاء في روايات فيها التقديم بتسبيح الله وتنزيهه ثم الدعاء بذلك، وفي روايات فيها التقديم بالدعاء من غير. الصيغ اللي فيها التقديم بالتنزيه حتى لو أضعف ثبوتا من دي تقدم ما لم تكن باطلة، باطلة السند يعني. لماذا؟ لأن هذا هو هدي الدائم وصنيعه الذي أقام عليه، الذي دام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يقدم دعاءه بالإيه؟ بالتوسل، أو زي ما قلنا يقدم بدعاء العبادة قبل دعاء الإيه؟ قبل دعاء المسألة. باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، من باب البعد الذي يقتضي عدم المساءلة، البعد الذي يقتضي عدم المؤاخذة. ونقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، حتى لا يبقى لها أثر، لأن الثوب الأبيض لما بينقى فإيه؟ لو هو ملون ممكن يكون هناك بعض بقايا الدنس، بس لولا أنه ملون لظهر ذلك. فعشان كده ضرب المثل بالإيه؟ بالثوب الأبيض، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. وهنا في سر في الحديث، أنه طلب الإبعاد ثم طلب التنقية من الذنوب، نقني الإبعاد حتى لا يؤاخذ بها لكن هتبقى موجودة، ثم طلب التنقية حتى لا يبقى لها أثر، ثم طلب غسله كله. طيب الإبعاد خلاص عرفنا، التنقية يعني إيه؟ إنك تأتي على موطن الدنس وتزيله. لما أنت بتكون لابس ثوب ولسه لابسه وبعدين تعلق به شيء من الدنس بتعمل إيه؟ لأنك أنت يدوب يعني لسه لا حديث عهد بلبسه زي بتوع اللغة ما بيعيبوا علينا، فهم؟ فعشان خاطر تبقى انت فتروح مسك الجزء اللي تدنس اللي هي الحتة اللي اتسخت وتغسلها لوحدها، ولا بتغسله كله؟ تغسلها لوحدها. فده يسمى تنقية، تنقية. حتى انت لما بالرز ما بتنقي الرز اسمه تنقية، يقولك نقي الرز يعني ايه؟ ان انت بتأخذ الحبة السوداء، فاهم؟ ما بتاخدوش كله، بعد كده تغسله، بس الأول بتنقيه. فيبقى الإبعاد حتى لا تكون مؤاخذة. وبعدين عمقا في عدم التعلق بالذنب طمع أن ينقى، ثم من باب ألا يبقى أثار للذنوب تحدث بها النفوس
وتبقى بها ذكرى كل ما تشوف تقول أصل كان هنا في وساخة في وغسلناها. فاقتلب إيه؟ أن يغسل. واغسلني يبقى في إبعاد ثم تنقية ثم غسل. الإبعاد حتى لا تكون مؤاخذة، التنقية هيبقى تذكرة بأن هذا المكان كان متسخ ثم غسل لوحده. يعني أنت بتغسل جزء من التوب مطرح أنه جه عليه تراب طينة، الولد مش عارف عمل إيه، وبعدين بتنظفه. بس أنت دايما بتبقى حاطط أن كان فيه هنا في الحتة المدورة دي كان فيه شيء فهم. ثم تعمقا، ولذلك باعد بيني. قد يعطى العبد المباعدة بس، وقد يعطى العبد المباعدة والتنقية، وقد يعطى العبد بحسب توبته وعمق توبته الإبعاد والتنقية وإيه والغسل. إيه فائدة الغسل؟ لما بتغسل التوب اللي كان أنت منقي، كنت غسل فيه حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا، لما بتغسله كله واجي أقول لك الحتة اللي كانت متوسخة قبل غسله فين؟ تقول لي راحت، مش فاكر، مش باينة. يبقى الغسل حتى ينعدم فهم، يبقى أتم إبعاد عن الذنوب وأتم تطهير منها هو إيه؟ واغسلني. إحنا دائما الدعاء ده كنا طول عمرنا نقوله علينه حاجة واحدة، باعد بيني، نقني، اغسلني، يعني من باب إيه؟ إبعاد عن الذنوب. لا، قد تعطى الإبعاد. طب هو الإبعاد وحش؟ ممكن يقرب. طب والتنقية ممكن يظل أثرها في الذاكرة، كل شوية تقول إيه هي دي اللي أنا عملتها، هي دي اللي أنا وقعت فيها، هي دي اللي أنا دايما كده، أنا فاكر عملت كذا الشيء الفلاني. مش من باب أنك تتوب منه، بس لا، يذكرك بذلك فيقسي قلبك، يرد على قلبك ورد الذنب. أما إذا غسل انمحى أثره. نسأل أن يغسلنا من خطايانا. وقوله بالثلج والماء والبرد لكل أنواع المية. طب ليه؟ تعرفين في مية تنظف، ومية عسرة، ومية ما تنظفش قوي، ومية تنظف جامد، ومية تدوب فيها الصابون قوي، ومية لأ. فذكر جميع أنواع المياه حتى تتم جميع أنواع النظافة. بالماء، بالثلج، الثلج ماء صح؟ والماء معروف. طب والبرد ايه؟ هو البرد، البرد ده اللي هو الرطوبة، البرد اللي هو الرطوبة. عارف انت الزرع اطلع بعد الفجر كده تلاقي كل الورق بتاع الزرع ماله مبلل، الندى ده بيبقى، بس هو اسموش الندى، هو الندى ده اللي هو الحالة اللي بعد من البرد، لما البرد بيتجمع فيندى. ليه سمي ندى؟ لأن تبليل الجاف يسمى ندى، ولذلك يسمى، يقال إيه؟ لقد ندى العرق جبينه. إحنا دلوقتي جبيننا هو جاف، مش الأصل إنه مبلول، فلما تعرق يطلع فيه ماء هنا، فيسمى ندى العرق جبينه. كذلك الورق بتاع الشجر، الأصل إنه جاف صح؟ وأنت بتسيبه بالليل، لو أنت بتقعد جاف في زرع تيجي بعد الفجر تلاقيه مبلل، هو ما طلعش مية، إنما تجمع عليه، فده نوع من الماء. يبقى ده من باب الغسل بكل أنواع المياه حتى تتم الطهارة من كل الذنوب. وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وده جزء من الحديث اللي هو في الغالب كان يقوله مجتمع وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، اللي هو إبلاغا وإعلانا عن فعل العبد لربه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بينت لكم ذلك، لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، اللهم اهديني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق. وانتوا هتلاحظوا حاجتين ولعلي أبينها في المرة القادمة، هتلاحظوا أنه إما يطلب المغفرة والنجاة من الذنوب، وإما يطلب ما ما يؤهله لذلك. يعني أنت عندما تقول اللهم اغفر لي تطلب المغفرة، وعندما تقول اللهم اهدني لأحسن الأعمال أو اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، وكلمة الأخلاق أعم من الأعمال لأنها أوسع معنى وأوسع فعلا حالا، يعني بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بما فيها من عقائد ومسالك وأقوال وأفعال. ده معنى أن أنت بتطلب المقام الذي يترتب عليه إيه؟ العفو من الذنوب. يعني يا رب أنا مذنب اغفر لي، أو يا رب أنا مسيء حولني لمحسن، وبالتالي إذا تحولت لمحسن كسرت حسناتي واندفعت سيئاتي من باب ادفع بالتي هي. فأنت ستجد إما أنه يطلب المغفرة، وده الأكثر لأن ده مأمول العبد، كل الدين ليه؟ ليغفر لنا الله، هو ده الأصل، لأن احنا مقصرين حتى وإن كنا طائعين، لأننا محقوقين للرب دائما، أهل الإخلاص منا والإحسان محقوقين للرب ولي النعم سبحانه وتعالى. فجميع الأحوال احنا محقوقين للرب، لو كنا منصفين، لو كنا صادقين مع أنفسنا. احنا متبجحين والواحد منا لسانه توب وعم يتكلم بس احنا واحنا، لكن في الحقيقة نحن محقوقين لو احنا أنصفنا وعرفنا قدرنا وقدر ربنا جل في علاه. وبالتالي الدين كله استغفار، الأصل انك انت بتستغفر بدينك على أمل أن يغفر الله لك، على أمل أن يغفر الله لك. فهنا في هذه الرواية يقول اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. في الروايات الثانية هو اللهم اغفر لي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهنا يطلب المقام الحسن الذي يترتب عليه الخير. هنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله عز وجل كما رزقتنا العلم أن ترزقنا العمل به، ولا تجعلنا من المنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.